Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق وقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين أحصيناه حفظناه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. بعد أن انتهى البخاري رحمه الله من كتاب النكاح ذكر كتاب الطلاق لعلاقته بالنكاح وصلته به. فإنه قد يحصل بين الزوجين بعد النكاح ما يقتضي الطلاق. فنبه البخاري رحمه الله على أحكامه. وشرعية الطلاق من حكمة الله تعالى وكمال الشريعة، فإنه في بعض الأحيان قد تسوء العلاقة بين الزوجين ولا يكون من وراء اجتماعهما إلا مخالفات وذنوب وإساءة، وهكذا قد لا يطيق الزوج زوجته ولا يحتملها ولا يريد البقاء معها، بل ربما يريد التخلص منها ولو بموتها بقتلها، فشرع الله تعالى هذا الأمر لعلاج ما قد يحصل بين الزوجين. وكما قال الله في آية أخرى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فقد يفترق الزوجان ويغني الله كل واحد منهما بغيره ويحصل له فيه الخير، فكانت شرعية ذلك من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده. وأما حكمه فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا فائدة أن الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون جائزا مباحا. فيكون الطلاق حراما وهو الطلاق البدعي الذي سيأتي إن شاء الله ذكره، كأن يطلق امرأة وهي في حال حيضها، فهذا الطلاق حرام. أو أن يطلق امرأة وهي طاهر ولكن قد جامعها في ذلك الطهر، يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا الطلاق أيضا محرم. وقد يكون الطلاق مكروها وهو الطلاق بغير سبب مع استقامة الحال بين الزوجين، تكون الحال بينهما مستقيمة، أمورهما على خير وتفاهم، فيطلق بدون سبب يدعوه إلى الطلاق، فهذا لا يخلو من كراهة. قال بعض العلماء كراهة تنزيه، وقال بعض العلماء كراهة تحريم الطلاق بدون سبب، لأن الله تعالى إنما ذكر الطلاق في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة بغير سبب على سبيل الذم ومن فعل شرار الناس، ذكره الله تعالى في القرآن عن السحرة، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان أنه يبعث سراياه ليفسد بين الناس، وأقربهم عنده منزلة من يفسد بين الرجل وزوجته جعله يطلقها. فرأى بعض العلماء أن الطلاق لغير سبب مع استقامة الحال محرم، ومن أهل العلم من اقتصر به على كراهة التنزيه. هكذا قد يكون الطلاق واجبا، قال الحافظ ومن صوره إذا رأى الحكمان ذلك في الشقاق، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإن رأى الحكمان الطلاق ورأوا أن الطلاق لا بد منه هنا يجب على الزوج أن يطلق. قال العلماء أيضا المولي، المولي الذي يترك زوجته أكثر من 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر يأخذه الحاكم، إما أن يراجع زوجته وإما أن يطلق، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا الحاكم يلزمه بالطلاق إذا أبى الفيئة والرجوع إلى زوجته، فيجب عليه الطلاق. وهكذا قد يكون الطلاق مستحبا، قال الحافظ وهذا فيما إذا كانت غير عفيفة، كذا ذكر الحافظ أن الطلاق هنا مستحب، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق في هذه الحال يكون واجبا وهذا أصح، إذا كانت غير عفيفة أي زانية فهذا لا يجوز له البقاء معها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هو حرام على المؤمنين، حرام على المؤمن أن يبقى مع امرأة زانية، ولذا توعد الديوث بالنار. فقول الحافظ أن هذا إذا كانت غير عفيفة يكون مستحبا، الصحيح أنه واجب في هذه الحالة. ولكن يكون مستحبا إذا كانت عندها معاصي وفسوق غير الزنا، وحاول تقويمها وأراد إصلاحها واستمرت على فسوقها ومعاصيها غير الفواحش، وهنا قد يكون هذا مستحبا له فراقها حتى لا يكون مقارنا لمن هو مستمر على المعاصي. أيضا الصورة الخامسة أنه قد يكون جائزا، وهذا فيما إذا حصل فساد حال بين الزوجين، لم تطب الحياة بينهما وخشي أن يضيع حق زوجته ونحو ذلك، فهنا يعني يجوز له أن يطلقها. فإذن الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. الطلاق قال الحافظ رحمه الله هنا قال هو في اللغة حل الوثاق في كل شيء، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط، إنهاء العلاقة الزوجية، هذا الطلاق، الفراق بين الزوجين. ثم ذكر قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة كلها، لأنه قال إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم، ولو كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط لقال يا أيها النبي إذا طلقت النساء، لكن هذا دليل أنه أراد مخاطبة الأمة جميعا. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومعنى طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن لأجل عدتهن، لأجل استقامة العدة. فطلقوهن في بداية استقبال عدتهن حتى تنضبط العدة، سيأتي بيانه فيما يذكر من أنواع الطلاق. قال وأحصوا العدة أي تحفظ المرأة وكذلك يحفظ الزوج وقت الطلاق حتى تحفظ العدة وتضبط، فالإحصاء هو الحفظ، وأحصوا العدة استدل بقول أحصيناه حفظناه، فقوله أحصيناه ذكر هذه الآية لأجل أنها بمعنى حفظناه، والمراد حفظ العدة. ثم قال وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. الطلاق يذكر العلماء أنه نوعان، طلاق سنة وطلاق بدعة، ومعنى طلاق سنة أي أنه يكون موافقا لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يكون مخالفا، فهذا معنى طلاق سنة، وليس معنى أن الطلاق سنة والحث على الطلاق وأنه من السنن وفعل الطلاق سنة، لا، ولكن المراد إيقاع الطلاق على وجه يوافق السنة إذا أراده. والنوع الثاني طلاق البدعة، ويقال له الطلاق البدعي، هو الطلاق المحرم. وهناك نوع ثالث، منهم من يقول لا يوصف بسنة ولا ببدعة، ومن أهل العلم من قال يقال له طلاق سنة أيضا. فطلاق السنة أي الموافق للسنة ما ذكره البخاري، إذا أراد أن يطلق امرأته يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدا، فجمع عدة قيود، القيد الأول أن يطلقها وهي طاهر أي ليست حائضا، القيد الثاني من غير جماع بمعنى أن هذا الطهر أي منذ طهرت من حيضها لم يجامعها، هذا الطهر كله ما جامعها فيه. ويشهد شاهدين على طلاق، فإذا هذا طلاق سنة موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليه في حديث ابن عمر الآتي وفي غيره من الأحاديث. ما يخالف ذلك يسمى طلاق بدعة، فقولهن أن يطلقها طاهرا هذا السنة، معنى إذا طلقها حائضا فهذا طلاق بدعي محرم، لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته في حال حيضها. أيضا من الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، طهر قد حصل منه جماع فيه، فهذا طلاق محرم. لماذا الطلاق في حال الحيض والطلاق في طهر قد جامع فيه محرم بدعي؟ أولا أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها. ثم من أهل العلم من قال الحكمة فيه أنه أمر تعبدي لا نعقل معناه، ومن أهل العلم من قال بل كان الطلاق في حال الحيض محرما لأنه يؤدي إلى تطويل العدة، لا شك أن العدة تطول فيه، فإذا طلقها في حال الحيض معنى ذلك الحيض الذي طلقها فيه لا يحسب من عدتها، فإن عدة المطلقة إذا كانت تحيض 3 قروء أي 3 حيضات، فإذا طلقها وهي طاهر إذن أول حيضة تأتي تكون 1 قرأ ثم الحيض الثانية ثم الثالثة، لكن لو طلقها في حال الحيض ستطول العدة، معنى هذا الحيض الذي طلقها في غير محسوب، تحتاج تنتظر حتى تطهر ثم تحيض مرة أخرى تبتدي حساب العدة. وهذا من أحسن ما قيل فيه وهو الموافق للآية، فإن الله تعالى قال طلقوهن لعدتهن، وهذا طلقها لغير استقبال العدة، هي في حال حيضها لا تستقبل العدة. وقال بعض العلماء نهي عن طلاق الحائض لأن النفس لا تكون مائلة إليها راغبة فيها، أنه يحرم الوقاع في حال الحيض، فحرم الطلاق الحائض لأن النفس غير راغبة فيها وغير مائلة إليها، فقد يسرع الإنسان في الطلاق لسبب يسير لا يستدعي الطلاق، فلذا نهي أن يطلق الحائض وأمر أن يطلق في حال طهر ونفسه تميل إليها، فإن هذا الميل يمنع من الطلاق. هذه من الأسباب أيضا، وإن كان ذكر تعليل العدة أنه يؤدي إلى تطويل العدة هو أظهر لموافقة القرآن. أيضا الطلاق في حال طهر قد جامع فيه كان منهيا عنه لما فيه من اللبس، لأن إذا قد جامع في هذا الطهر هي لا تدري هل هي حامل أو غير حامل، فإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فعدتها 3 قروء، فإذا ما يحصل لها تمييز بماذا ستعتد، هي لم يتبين لم تدري هل هي حامل فتعتد بوضع الحمل تعتد عدة الحامل، أو هي حائل أي غير حامل فتعتد ب3 قروء فيحصل لها لبس ولا تطلق لعدتها، فيكون منافيا للآية أيضا، فالله قال طلقوهن لعدتي وهذه لا تدري ما عدتها. فهذا من الطلاق المحرم، طلاق الحائض وطلاق الطاهر في طهر قد جامع فيه. بقي هناك طلاق لا يوصف بهذا كطلاق الحامل التي قد تبين حملها، هذا جائز. أيضا طلاق من لا تحيض إما لصغر سنها أو لأن الحيض قد انقطع عنها وصارت آيسة كبيرة، فهذا الطلاق من أهل العلم من قال لا يوصف بكونه سنة ولا بدعة، ومن أهل العلم من قال بل يوصف لأنه طلاق سنة لأنه ليس في مخالفة وموافق للسنة. أيضا من الطلاق البدعي الطلاق أكثر من طلقة، فالسنة أن يطلق إذا أراد الطلاق طلقة واحدة فقط، فإذا أراد أن يطلق فإذا طلق أكثر من طلقة ولو في موضع واحدة طلاق محرم. بقي إذا طلق في كل طهر واحدة طلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق الثانية ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر يطلق الثانية، أيضا هذا خلاف السنة وفي حرج ومشقة على الزوج نفسه، فإنه قد يريد بعد ذلك مراجعتها فلا يستطيع، قد قطع طلاق قد أبانها بتطليقه، لكن السنة أن يطلقها واحدة ثم يتركها، فإن رغب في مراجعة أثناء عدتها قبل أن تنتهي راجعها، وإن لم يرغب في مراجعتها تركها حتى تنتهي عدتها، ثم إن طمع فيها وأرادها بعد انتهاء عدتها له أن يراجعها بزواج جديد. أما لو أبانها أبت طلاقها ثلاثا فلا يحل له أن يراجعها ولا بزواج جديد حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر. فإذا التطليق أكثر من واحدة سواء سردها في موضع واحد أو فرقها في كل طهر واحدة خلاف السنة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرج على الزوج قبل غيره إذا كان مخالفا للسنة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وتغيظ ماذا يفعل ذلك، وقال لأبيه مره فليراجعها يراجع زوجته ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس قبل أن يجامعها، فإنه لا يحل له ذلك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وسيأتي في الأبواب الذي تلي أحكام كثيرة تتعلق بهذا إن شاء الله، وهذا كمقدمة لبيان حكم الطلاق وبيان أنواعه. قالوا توجد جنازة نصلي على تقدم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.